صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين. أنا وزميلي المخرج بيتر حشاش. نحن اليوم بلقاء جديد ببرنامج أزمات وقضايا عبر إذاعة لبنان الحر. لم تعد خطط الحرب الباردة أو الحرب الكلاسيكية تجدي نفعا أمام عصر الأسلحة الذكية والتكنولوجيات المتفوقة والصواريخ المرنة والفتاكة، فها إن الدب الروسي القطبي يغرق في وحول أوكرانيا التي تحول جيشها وشعبها إلى مقاومة عنيدة برعاية خصوصا العم سام الذي لم يخشى ثلوج كييف ولا هيبة الاتحاد السوفيتي السابق ولا عناد القيصر الجديد الذي يبدو أنه استدرج إلى الفخ الأوكراني فدخله بعيون مفتوحة، ولم يكن الأمر نزهة ربيعية على تخوم الأطلسي استعادة لنوستالجيا حلف وارسو، إنما تكسرت أحلامه أمام شراسة المقاومة الأوكرانية التي اكتسبت رمزية وعطفا دوليا لم تشهده أي مقاومة في عصرنا الحاضر. ولأن العلاقات الدولية تبنى على مصالح وحسابات دقيقة ولا تنظر إلى السقطات بل إلى النجاحات، فأي نتيجة ستترتب على المستوى الدولي على توزيع مناطق النفوذ ورسم الحدود، لا سيما وأن دولا عظمى كانت أولى ستغدو أخيرة، ودولا جانبية أو صغيرة أثبتت نفسها ولربما حجزت مكانها بين البلدان والشعوب الحية مهما كان ثمن الحرية مرتفعا. أعزائي المستمعين، رح تكون معنا من دبي المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيدة جيرالدين جريفيث. سيدة جيرالدين، صباح الخير.
صباح النور.
أنا بدي رحب فيك ببرنامجنا، ضيفة عزيزة.
على الاستضافة.
الله يخليك. سيدي جيرالدين، بالبداية أي سياسة، إذا بدنا نعرف السياسة الأمريكية المعتمدة اليوم بأوكرانيا من قبل واشنطن تحت أي عنوان بتنحط؟ هل هي سياسة احتواء ودبلوماسية برغم الدعم الكبير اللوجستي والعسكري لأوكرانيا بمواجهة الاستفزازات الروسية للغرب وتحديدا للأمريكيين؟
فقط ولايات مثل هذا في صف واحد مع المجتمع الدولي لمعارضة هذا الغزو الروسي لأوكرانيا وهذا العدوان غير المبرر. فالآن نحن نعمل بالتعاون مع حلفائنا لمحاسبة روسيا عن أفعالها في أوكرانيا، ونحن نحث روسيا على التراجع عن هذا الانتهاك الجسيم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
نعم سيدة جريفيث، يعني إذا بدنا نحكي بزيارة أو باللقاء يلي بده ينعقد مع الرئيس بايدن ببروكسل الأسبوع المقبل بحضور قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وسيحضر أيضا لقاء وزراء دفاع الناتو لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، هل القرار الدولي أصبح مع الرئيس بايدن بمشاركة الحلفاء ووضع الأطلسي بالواجهة وليس أمريكا، وإنما من ضمنه، يعني كأنه تارك هامش تحرك للحلفاء الغربيين؟
هناك إجماع دولي قوي ضد هذا العدوان الروسي، وكما رأينا منذ التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا هناك تضامن مع أوكرانيا، والعقوبات والقيود الصارمة المفروضة على روسيا لا تقتصر على الولايات المتحدة فحسب بل على المجتمع الدولي ككل. لذلك يقوم المسؤولين الأمريكيين رافعين المستوى بمشاورات مع حلفائنا على كافة الأفئدة، بما في ذلك حلفائنا في أوروبا أو حلفائنا في دول أخرى. فنحن نبحث عن طرق إضافية لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الروسية، والآن الرئيس بوتين هو مذعول عن المجتمع، هو معزول عن المجتمع الدولي، وكمان هو معزول عن الشعب الروسي. الشعب الروسي لا يريدون هذه الحرب ضد أوكرانيا، فسوف نستمر تقديم المساعدات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، ونحن ندعم أوكرانيا حكومة وشعبا، وندعم سعيها لتوصل إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة.
برأيك سيدة جيرالدين، كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية اليوم على العلاقة الأمريكية الروسية على المستوى الدولي وعلى بعض الملفات، وما هي تداعياتها على أحادية القرار الدولي اليوم بإيادة الولايات المتحدة؟
مع الأسف هذه الأزمة لا تسبب مصلحة أحد، وقد رأينا عدم الاستقرار في العديد من الملفات مثل أسعار النفط وأسعار البضائع الغذائية. لكن لطالما كانت الولايات المتحدة تسعى لعلاقات بناءة مع روسيا، وهناك العديد من الملفات التي نستطيع عن التعاون فيها، مثل مكافحة جائحة كورونا وتغير المناخي وغيرها من الملفات. فالولايات المتحدة منفتحة على الدبلوماسية وعلى وجود تواصل فعال بيننا والحكومة الروسية، لكن يجب أن يكون هناك عند الحكومة الروسية استعداد ورغبة حقيقية في القيام بالدبلوماسية وبناء علاقات مفيدة لمعالجة القضايا العالقة.
يعني بسؤال، يعني بين الانتقال من الأحادية للتعددية الأقطاب الدولي، هل برأيك سيتمخض عما يحدث اليوم عن الأزمة الأوكرانية تعددية أقطاب ونهاية النظام الأحادي الأمريكي، خصوصا من بعد ما نفضت أوروبا غبار العتق عنها؟ برأيك
جولي الولايات المتحدة أهمية كبيرة للمشاركة بشكل فعال في المؤسسات الدولية، وتؤمن إدارة بايدن بأهمية وجود منصات دولية قوية ومؤسسات دولية قوية لمعالجة القضايا العالمية. تدرك الولايات المتحدة بأن اليد الواحدة لا تصفق، بالتالي من بداية هذه الرئاسة قامت الإدارة الأمريكية بإعادة الانضمام لمنظمة الصحة العالمية واتفاق باريس وغيرها من الاتفاقيات والمنصات الدولية. فسوف تبذل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لتعزيز وتقوية التعاون والشراكة الدولية، وما يهمنا هو أن يكون قدرات دولية على إسهام في التطور والتغيير إلى أمام في القضايا العالمية.
حضرتك كمتحدثة إقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيدة جيرالدين، يعني إلى ما سيؤدي كل ذلك؟ هل إلى الدخول بنظام عالمي جديد بعد اهتزاز أحجار الدومينو الشطرنج تمهيدا لإزاحتها؟ أي خريطة برأيك ستترسم ويتم تظهيرها؟
الرد الدولي الموحد والقوي على العدوان الروسي هو دليل على أهمية المؤسسات الدولية والالتزام والتمسك بالمبادئ الدولية. فالولايات المتحدة تعمل مع شركائنا في العالم، خصوصا شركائنا في أوروبا، لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وما نريد أن نراه هو احترام متبادل لسيادة الدول، وحدة أراضي الدول في العالم، بالإضافة إلى القيام بدبلوماسية لمعالجة القضايا بدلا من العدوان العسكري.
يعني برأيك ليس هناك من خريطة جديدة ستترسم؟
ما يهمنا الآن في هذه المرحلة الحرجة هو دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، نعم. و ضمان التزام للمبادئ الدولية ومحاسبة انتهاكات لسيادة الدول.
هل يمكن يعني بالعلاقة الروسية الأمريكية هل يمكن أن تتحول العقوبات الأمريكية ضد روسيا بحال ظهر عدم جدواها أو عند أي اعتداء ولو بطريق الخطأ من الجانب الروسي؟ هل يمكن أن تتحول إلى مواجهة عسكرية؟ هل ممكن تدخل يعني أن تدخل الولايات المتحدة الحرب ضد روسيا؟
روسيا الحكومة الروسية نفسها تتحمل المسؤولية لتداعيات هذه الحرب في أوكرانيا وتداعيات هذا العدوان. فالآن نعمل مع شركائنا لتضييق الحناق على الحكومة الروسية ومعايديها في شن هذه الحرب ضد أوكرانيا. وإذا أرادت روسيا تفادي هذه العقوبات فلها حق وعلى روسيا التراجع عن هذا العدوان غير المبرر. فروسيا هي الحكومة الروسية هي مسؤولة عن انعكاسات هذه العزمة وعلى الحكومة الروسية أن التراجع عن هذه الخطوات وبذل جهود حقيقي للقيام بدبلوماسية مع أوكرانيا من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة.
روسيا بتعتمد على حاجة الصين من الغاز للهروب من العقوبات تحديدا الأمريكية المفروضة، وأنتم تحذرون وأعني واشنطن تحذرون الصين من مساعدة موسكو من عواقب وخيمة بلقاء خصوصا صار بروما بين مسؤول أمريكي وآخر صيني. لأي مدى هالعقوبات هي بالفعالية المطلوبة على الصين والتي يعني مفترض أن تقود الجهود الغربية بالضغط على روسيا أو تمنع الضغط على روسيا؟
كما أوضح الرئيس بايدن والوزير بلينكين ومستشار الأمن القومي سيد سوليفان، الولايات المتحدة سوف ترد على أي محاولات للالتفاف حول العقوبات والقيود المفروضة على الحكومة الروسية. فعبرت الولايات المتحدة عن هذا الموقف لنظرائنا في الحكومة الصينية من قبل والمناقشات الجديدة بين الرئيس بايدن ونظيره الصيني هي تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة للقيام بعلاقات شفافة وبناءة مع الحكومة الصينية. وهناك كما ذكرت هناك إجماع دولي قوي على ضرورة محاسبة روسيا عن هذا العدوان. فسوف يكون هناك انعكاسات قوية من أي محاولة من أي دولة لمساعدة روسيا في الالتفاف حول هذه القيود.
بالمواجهة اليوم اللي عم بتصير سيدي جريفيث، يعني هل الصين مثلا ممكن تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب على حساب موسكو؟ أليست مصلحة بكين اليوم مع الولايات المتحدة وما عندها مصلحة تزعل الغرب ككل، يعني حتى ما إلها مصلحة تزعل واشنطن؟
لن أتكهن في النوايا الصينية، لكن أستطيع أن أقول إن سوف يكون هناك ردود أفعال قوي على أي محاولة لدعم روسيا، وبدلا من التلاعب أو استغلال هذه الأزمة لتحقيق المصالح الخاص، تحث الولايات المتحدة جميع المجتمع الدولي على الإسهام في الدبلوماسية وإسهام في التوصل إلى حل وتسوية سلمية هذه الأزمة، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم للشعب الأوكراني الشجاع.
سيدة جيرالدين، يعني دايما كان شبح إقامة شراكة قوية بين روسيا والصين يطارد المسؤولين الأمريكيين، بوقت أرست بالماضي رحلة كيسنجر التاريخية لبكين بال 1971 الأساس للانفتاح مع الصين ودقت السفين بوقتها بين وبين موسكو. هل ممكن العلاقة الدافية بين الجانبين تتحول لبرودة على خلفية الأزمة الأوكرانية وبالتالي لكابوس بالنسبة لموسكو اليوم، يعني تنعكس الأمور؟ لأنه أيضا السؤال عن مدى استعداد الصين الحقيقي لمساعدة روسيا، علما أن لم تؤيد الحرب وإنما دعت لاعتماد الدبلوماسية، والصين اليوم بتعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية وتتحاشى المخاطرة والمغامرة إن تضرب على إتب الولايات المتحدة، خصوصا إن إلى مصلحة كبيرة مع واشنطن.
لن أدخل في فرضيات ولن أتكلم نيابة عن الحكومة الصينية. طبعا لا يخفى على أحد أنه كل دولة تبحث عن مصالحها، وفيما يخص الأزمة الحالية في أوكرانيا هناك العديد من المصالح، وهناك أحيانا التباين أو التضارب في هذه المصالح. لكن فيما يخص أهمية الرد على هذا العدوان الروسي، ليس هناك أي شك في التزام المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها على الدفاع عن نفسها ومواجهة هذا العدوان الروسي. ونحن نأمل أن يكون هناك مشاركة صينية بشكل فعال من أجل التوصل إلى تسوية سلمية.
بس سيدي جيرالدين، بهالإطار يعني أليست واشنطن اليوم على استعداد لتنازلات تقدمها للصين من أجل تضييق الخناق على روسيا، يعني حتى ما يصير في تجاوز أو خرق للعقوبات؟ يعني الشيء اللي اعتمدته واشنطن الصين اعتمدته مع إيران،
العقوبات المفروضة على روسيا بالفعل تقوم بتدمير الاقتصاد الروسي. بالإضافة لذلك أكثر من 300 شركة دولية قد انسحبت من روسيا. هنا اضطرابات داخلية سياسية في روسيا، فبالفعل هناك نتائج كبيرة من هذه العقوبات، وسوف نرى المزيد من النتائج في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. فهناك تأثيرات كبيرة من العقوبات المفروضة. فهذا الأمر ليس مسألة التنازلات، بل هو مسألة المبادئ الدولية وعدم قبول انتهاك سيادة دولة.
على خلفية الأزمة الأوكرانية سيد جريفيث، أي عهد يعني اليوم ممكن أن تدخل العلاقات الصينية الأمريكية؟
الولايات المتحدة تسعى لعلاقات بناءة مع الصين، فنحن على مدار الساعة نحن نبقى على تواصل مع شركائنا في الحكومة الصينية، ونحن نناقش جميع الملفات الدولية. طبعا الآن الأزمة الأوكرانية تترأس أولويات الولايات المتحدة فيما يخص ضرورة إنهاء هذا العدوان الروسي، ونحن نتطلع لشراكة مع الصين فيما يخص محاسبة روسيا عن هذا العدوان، بالإضافة إلى ضمان الاحترام الدولي للمبادئ الدولية.
اليوم تداعيات الأزمة أكيدة على الشرق الأوسط، مع ما يحكى من تصدير للمقاتلين لساحة القتال وبينهم أعضاء بميليشيات مؤيدة لإيران بما فيها حزب الله، ما يضع كل هؤلاء بمواجهة العالم الرافض الحرب الروسية على أوكرانيا وبينهم الأمريكي. أي تداعيات ستكون برأيك، خصوصا مع وجود أواعد وانتشار عسكري أمريكي بأوروبا، يعني أي تداعيات ستكون؟
لطالما كانت الولايات المتحدة حاضرة في أوروبا على المستوى العسكري، نحن نتمتع بشراكات عسكرية قوية مع شركائنا في أوروبا. ففي الأسابيع الأخيرة قامت الولايات المتحدة بإرسال المزيد من الجنود الأمريكية إلى شرق أوروبا، وهذا استجابة لمطالب شركائنا في أوروبا، فلا تسعى الولايات المتحدة لتفعيل. نحن نتخذ خطوات من أجل تخفيف حدة النزاع وإطمئنان شركائنا في أوروبا بالتزام الولايات المتحدة واستعداد الولايات المتحدة لكافة الاحتمالات. لكن في نهاية المطاف إطالة أمد هذه الأزمة لا تسبب مصلحة أحد، ولا تريد الولايات المتحدة أن ترى استمرار هذه الحرب في أوكرانيا. نحن نبذل كل ما بوسعنا من أجل دعم العملية السياسية، تشجيع حث روسيا على القيام بالدبلوماسية بشكل جدي، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا حكومة وشعبا.
نعم، ببداية الأزمة سيدة جيرالدين، قال القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية بجلسة استماع بالكونغرس إنه الغزو الروسي لأوكرانيا رح يقابله عدم استقرار بالشرق الأوسط، خصوصا بسوريا بوجود الجيش الروسي. هل برأيك من مخاطر مواجهة مع وجود القوات الأمريكية هناك؟
كما أوضح الرئيس بايدن أكثر من مرة، لا تسعى الولايات المتحدة لمواجهة مباشرة مع روسيا. وفيما يخص روسيا، هي لها سجل طويل في مفاقمة الأزمات في كافة أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط. فمع الأسف ما تقوم به في أوكرانيا الآن ليس من المستغرب. فعلى روسيا أنا تراجع عن هذا العدوان، لأنه هذه الأزمة تؤثر سلبا على المجتمع الدولي ككل. الأزمة لا تقتصر على أوكرانيا أو شرق أوروبا فحسب. فنحن نعمل بتعاون مع شركائنا في كافة أنحاء العالم لإنهاء هذه الأزمة وتعزيز الاحترام للمبادئ الدولية.
نعم. سيد جيرالدين، ماذا عن الاستدارة الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط اليوم من بعد إدارة الظهر بالسابق، اليوم على خلفية الحاجة للنفط والغاز، على خلفية الأزمة الأوكرانية؟ يعني اليوم هناك نوع من انفتاح باتجاه الخليج مثلا، ماذا يعني عن هذه؟ هل ممكن أنه نقول أنه ستعيد الأزمة الأوكرانية الحرارة بالعلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية وتحديدا الخليجية؟
لطالما كانت تعمل الولايات المتحدة من أجل تعزيز وتقوية علاقاتها مع دول المنطقة بما في ذلك دول الخليج، ونحن نقوم بذلك على جميع الأحفاد. مؤخرا قام مسؤولين أمريكيين بمكالمات هاتفية مع زعماء المنطقة، ونحن نبقى على تواصل مع دول المنطقة فيما يخص أسعار الطاقة وكيفية تحقيق استقرار في أسعار الطاقة. بالإضافة لذلك تعمل الولايات المتحدة على الصعيد الداخلي لتخفيف من أجل مواجهة الازدياد في أسعار الغاز. وطبعا هذه الأزمة مؤقتة جدا، والولايات المتحدة سوف تستمر جهودها الداخلية والخارجية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر بديلة كي لا تستخدم روسيا موارد الطاقة كورقة ضغط على دول أوروبا.
برأيك ما هي تبعات الحرب الأوكرانية اليوم على الملف النووي الإيراني، وهل يسرع أم يعقد المفاوضات برأيك مع الأزمة بين روسيا والغرب ومع وصول المباحثات لمرحلة الحسم بوقت لم يحل التوتر الدولي بال2014 بشأن أوكرانيا أيضا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم من دون مواصلة إيران والقوى الكبرى بما فيها أمريكا وروسيا المباحثات؟
لا نريد خلط بين الملفين، فالولايات المتحدة قادرة للقيام بعدة أمور في وقت واحد، وروسيا تشارك في المفاوضات الجارية في فيينا، لكن لن نخلط بين الملف الإيراني والملف الأوكراني.
ولكن الروسي يخلط، عذرا على مقاطعتك سيدة جريفيث، ولكن الروسي يخلط يعني ويضع وكأنه
تمام، لكن الولايات المتحدة لا تخلط بين الملفين. ونعم، فيما يخص الملف الإيراني النووي لم يتغير موقف الولايات المتحدة. شروطنا واضحة وسوف أترك تفاصيل هذه المفاوضات لليوم آخر. ما يهمنا الآن فيما يخص أوكرانيا هو محاسبة روسيا عن هذا العدوان, ولن نقبل استغلال الملفات الأخرى كالملف الإيراني لتحقيق مكاسب فيما يخص أوكرانيا. فكما ذكرت أكثر من مرة, تقف الولايات المتحدة في صف واحد مع المجتمع الدولي. هناك رد قوي موحد على روسيا لهذه الحرب غير المبررة, وسوف تكون المزيد من الانعكاسات إذا روسيا لا تقوم بإنهاء عدوانها ضد أوكرانيا.
بسؤال أخير سيد جريفيث, هناك حديث أمريكي عن مخارج دبلوماسية بالملف النووي لمواجهة العقبات التي تضعها روسيا في هذا الملف واستغلاله من أجل التفلت من العقوبات الأمريكية على خلفية الملف الأوكراني. أي مخارج أخرى تتحدث عنها واشنطن؟
أنا ما يهمنا هو الالتزام, ما يهمنا فيما يخص المفاوضات في فيينا هو أن يلتزم النظام الإيراني بالشروط الدولية فيما يخص الامتثال للاتفاق النووي السابق. فلن أدخل في تفاصيل إضافية لأنه كما ذكرت لا نخلط بين الملف الإيراني والملف الأوكراني. ملامح الملف الأوكراني واضحة جدا, وروسيا لن تستغل الملف الإيراني لتحقيق مكاسبها في أوكرانيا.
أنا بدي أشكرك على دايما يعني مشاركتك معنا بالبرنامج, وحضرتك ضيفة عزيزة علينا على لبنان الحر.
شكرا لك.
شكرا. المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيدة جيرالدين جريفيث. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش, وبشكركم أعزائي المستمعين. اكتفينا بهالقدر من الوقت لأنه سيدة جيرالدين ما عندها يعني وقت تعطينا إياه أكثر من هيك. بدنا نشكرها, وبدي أتمنى لكم ويك أند ممتع برفقة برامجنا, والله معكم.